رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني في الله، لازلنا مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الجوامع التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في سفره الماتع المسمى بالأربعين النووية، ولازلنا مع الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام، وفيه ميزان صلاح الأعمال في الظاهر، وقد تقدم معنا في الحديث الأول ميزان صلاح الأعمال في الباطن، إذ أن صلاح الأعمال لا بد له من الأمرين: لا بد له من صلاح الباطن بالإخلاص لله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، ولا بد له من إصلاح العمل في الظاهر بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يصل أحد إلى الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد تقدم معنا في المجلس الماضي وتكلمنا عنه، وبقي معنا بعض ما يتعلق به. هذا الحديث أيها الأحبة قسم الأعمال التي هي دين أي العبادات إلى قسمين: القسم الأول عبادات هي سنة مقبولة تترتب عليها آثارها الحميدة، وذلك إذا كان عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت من طريقه، وهذا مفهوم الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مفهومه: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول. مفهوم الحديث: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول. والقسم الثاني بدع مردودة ليست من الأعمال الصالحة ولا يقبلها الله عز وجل، بل يردها على صاحبه على صاحبها مع ما يلحقه من الإثم. وهذا منطوق الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة أيها الإخوة تعريفها أنها طريقة في الدين لم تأتي عن محمد صلى الله عليه وسلم بأصلها أو بوصفها. طريقة في الدين لم تأتي عن محمد صلى الله عليه وسلم بأصلها أو بوصفها. وضابطها: كل عمل عبادي قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل عبادي، هذا يخرج يا إخوة العادات والمعاملات، فإن الأصل فيها الإباحة ما لم يمنع الشارع منها. وإنما الكلام عن العبادات التي نتقرب بها إلى ربنا ونرجو بها الثواب عند لقاء الله. قام سبب، أي وجد سبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج العمل الذي لم يوجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد سببه بعده، وكان أصل العمل مشروعا. انتبهوا يا إخوة، هذا تضبطون به البدع. إذا كان العمل لم يوجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم وكان أصل العمل مشروعا، فإن العمل به ليس ببدعة. وأضرب لكم مثالا، جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف لم يكن سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وكان الحفظة موجودين، فلم يجمع في مصحف واحد. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكثر المسلمون وقل القراء وكان القراء المجاهدين فكثر فيهم القتل، رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف، ثم وافقه عمر رضي الله عنه، ثم وافقه زيد رضي الله عنه. هذا عمل مشروع، لأن السبب وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصل العمل موجودا. ما معنى كان أصل العمل موجودا؟ حفظ القرآن مطلوب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن في مصحف يحفظ به القرآن، ووجد السبب فكان مشروعا. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة. إما أنه لا يوجد سببها أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد بعده ويكون أصلها مشروعا، وإما أن يوجد سبب أصلها ولكن أنواعها تختلف باختلاف الحاجة. مثال ذلك المنبر الذي يصعد عليه الخطيب، وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصنع لنبينا صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا وكانت الثلاث درجات كافية فلا حاجة لزيادة. اليوم كبرت المساجد، فالحاجة إلى أكثر من ثلاث درجات قائمة، مثل المسجد النبوي مثلا. المسجد النبوي لو كان المنبر على ثلاث درجات ما حصل المقصود منه. الآن اتركوا هذا الميكروفونات، الأصل عدم الآلة. فسبب النوع وجد الآن، فلا يقال إن الزيادة في المنبر على ثلاث درجات بدعة، وإنما هذا عمل مشروع إذا وجدت الحاجة. وهكذا كل عمل عبادي وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع. هذا يخرج إذا منع منه مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على ذلك، فإنه إذا زال المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم يكون العمل مشروعا. أعطيكم مثالا، جاءنا إنسان قال أنتم تصلون التراويح في رمضان والجماعة، هذه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح في جماعة كل ليلة، والسبب كان موجودا قيام رمضان، وإنما صلى ثلاث ليال. كنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي كل ليلة لمانع. ما هو هذا المانع؟ خشي أن يفرض ذلك على أمته ويشق ذلك عليها، فتركه صلى الله عليه وسلم للمانع. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع، ما بقي أنها تفرض. ففي زمن عمر رضي الله عنه جمعهم على التراويح على إمام واحد في كل ليالي رمضان. هذا لا يسمى بدعة، لكن لاحظوا، لا بد من أمرين: أن يوجد أصل العمل، وأن يثبت أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لمانع، ثم يزول هذا المانع. ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط البدعة. والبدعة عند أهل العلم نوعان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. والبدعة الحقيقية هي أن يفعل عمل عبادي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ما عمله أصلا، أو يترك بعض ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. جانبا، أن يعمل عمل عبادي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. مثال ذلك الاحتفالات بما يسمى بالمناسبات الدينية، احتفال بالمولد، احتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولم يرد عنه أصلا. هذه بدعة حقيقية، بدعة حقيقية. أو يترك الإنسان بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، مثل أن يأتينا إنسان يقول: أنا سأتقرب إلى الله بعدم أكل اللحم، أنا لن آكل اللحم. قلنا: لماذا؟ لأنه يضر. قال: لا، أنا أتعبد الله، أتقرب إلى الله بأني ما آكل اللحم. نقول له: تركت بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وهذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم. يأتي إنسان يقول: أنا سأترك الزواج تعبدا وتقربا إلى الله. نقول: هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. وقصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على طريقي، وإنما هو على طريقي بدعة. إذن انتبهوا للبدعة الحقيقية. يا إما أن يفعل المسلم على وجه التعبد عملا لم يعمله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أو يترك بعض ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله. وأما البدعة الإضافية فهي أن يكون العمل في أصله مشروعا، لكن يضاف إليه وصف ليس مشروعا أو لم يكن في السنة. يكون العمل في أصله مشروعا مطلوبا، لكن يضيف إليه المكلف وصفا لم يرد في السنة، إما بأن يبنيه على سبب لم يرد في السنة. يا إخوة، إنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد، هذه سنة ولا بدعة؟ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا سببا للصلاة. إنسان كلما دخل بيته يصلي ركعتين تحية البيت، هذه سنة ولا بدعة؟ هذه بدعة. لما؟ الصلاة مشروعة، لكنه جعل لها سببا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو بالجنس، أو بالجنس، فيأتي بجنس لم يأتي بالسنة، مثل أن يضحي بفرس، يضحي بفرس. الأضحية مشروعة، ولكنها مشروعة ببهيمة الأنعام، فالذي يأتينا يضحي بديك نقول هذه بدعة، لأنك أتيت بجنس لم يأتي بالسنة. الذي يأتي ويضحي بنعامة نقول هذه بدعة، لأنك أتيت بجنس لم يرد في السنة. الأمر الثالث أن يجعل للعبادة كيفية لم ترد في السنة، أن يجعل للعبادة كيفية لم ترد في السنة. واحد من الأخوة كلما سلم مع الإمام أو سلم من صلاته قام واقفا وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، لكنه يقولها واقفا، نقول هذه بدعة. لما؟ لأنك أتيت بكيفية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها جالسا، فكونك تلتزم هذه الكيفية. أو مثلا إنسان يقول أنا سأقول سبحان الله 100 مرة وأنا رافع رجلي، يعني يقف ويرفع واحدة ويقف على واحدة. لماذا؟ يقول أنا أتقرب إلى الله حتى أتعب وأنا أقول سبحان الله. نقول هذه بدعة، لأنك أتيت بكيفية لم تأتي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو بكمية أو مقدار أو عدد، كل ما شئت، كلها صحيحة، كلها صحيحة. مثل إنسان يقول أنا سأصلي العشاء 8 ركعات، سأصلي العشاء 8 ركعات، 4 التي تبدأ في السنة و4 اجتهاد مني، يقول هذه مثلة مردودة، لأن الذي ورد في السنة هو العشاء 4 ركعات. أو بإضافتها إلى زمان تلتزم به من أجل التعبد، مثل يأتي الإنسان يقول أنا سأصوم كل أحد، أنا سأصوم كل أحد. الصيام مشروع، لكن أضافه إلى الأحد، قلنا له لماذا؟ هل لأنك ما عندك إجازة إلا يوم الأحد؟ قال لا، أنا أريد أن أتعب، أريد أن أفرد، أتميز على الأمة، أصوم كل أحد. نقول هذه بدعة، لأنك أضفت الصيام إلى زمان لم يرد في السنة على وجه الالتزام. أو بإضافة العبادة إلى مكان لم يرد في السنة، رجل فقدناه مثلا 3 أيام ما يصلي معنا في المسجد ولا نرى خارج البيت، قلنا له فلان أين أنت؟ قال أنا معتكف. ما شاء الله، في المسجد النبوي؟ قال لا. في قباء؟ قال لا. أين معتكف؟ قال في بيتي. أنا معتكف في بيتي، أحيي سنة الاعتكاف. نقول هذه بدعة، لأنك أضفت الاعتكاف إلى مكان لم يرد في السنة. هل تسمى بالبدعة الإضافة؟ و وكلها مردودة غير مقبولة، وهي سبب للإثم لا للثواب. إذا وضعنا هذا يا إخوة نضبط باب الذنب. يقول لقائل منكم: هل تنقسم البدع إلى حسنة وسيئة؟ أو كما قال بعضهم تنقسم إلى واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه؟ الجواب أنه لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول يقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح كان يقول: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل كما يدرك كل عربي من أقوى أدوات الأمور، وبعض العلماء يقول هي أقوى أدوات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. كيف نحن نقول هذا؟ فيه بدعة حسنة، فيه بدعة طريق للخير. أيضا في الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمل النكرة في سياق الشر فتعم، كل عمل هو عبادة ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد. إذا كل بدعة ضلالة. نقول: ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ونسد الباب على الشيطان، فإن الشيطان قاد بعض إخواننا المسلمين إلى البدع بهذا الأمر. هم يكرهون البدع، لكن جاءهم قال: لا، البدع فيها حسن وفيها سيء، وهذه مثل ما كان حق حسنة طيبة، فأوقع بعض المسلمين البدع. نقول: ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول قائل: قد قال عمر رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة هذا. نقول: نعم، صح ذلك عنه، ولكن البدعة هنا بمعنى الشيء الجديد الذي لم يعتده الناس. لأن صلاة التراويح جماعة ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منها المانع، وانشغل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحروب المرتدين حتى جاء عمر رضي الله عنه فأحياها، فقال: نعمة البدعة هذه، يعني نعمة هذا الأمر الذي أحيي من السنة ولم يكن يعرفه الناس. فهذه بدعة لغوية بمعنى الشيء الجديد في نظر الناس. إذن ليس في النصوص ولا في الواقع الشرعي بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. ثم إني أقول يا أخي، والله لو اشتغلنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لم نقض اليوم ونحن لم ننقض منها، وينقض العمر ونحن لم ننتهي منها. لماذا نشغل أنفسنا بالبدع؟ أليس الشرف لك أيها المؤمن أن تفعل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي شرف أعظم من أن تكون عبادته مطابقة أو قريبة من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما تأتي إلى الصلاة وترفع يديك مع تكبيرة الإحرام تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، شرف لك وعز لك وقبول عند ربك ودليل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة في حسناتك، وهكذا في سائر أعمالك. والقاعدة أنه ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة، وما تعلق عبد بحب البدع إلا ضعف حب السنة في قلبه. ما تعلق عبد بحب البدع إلا ضعف حب السنة في قلبه. فعلينا أيها الأخوة أن نستحضر هذا الحديث: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أردنا القبول فعلينا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنجتنب البدع كلها ولنحذر البدع كلها. كانت النية أن نشرح الحديث السادس، حديث النعمان، النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه، لكن الذي بقي من الوقت قليل جدا. والحديث هذا، حديث النعمان بن بشير، حديث عظيم مليء بالقواعد والفوائد، وسنحرص إن شاء الله من الدرس القادم على أن يكون كل حديث في مجلس ولو أطلنا قليلا، كل حديث يكون في مجلس إن شاء الله، بحيث نقرأه منه ومن جميع فوائده. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من صادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يحبونه ويحبون كلامه ويعظمون سنته ويحبون سنته ويثنون على العلماء الذين رووا سنته ويفرحون بالكتب التي جمعت سنته. وأن يكفينا وإياكم والمسلمين شر الكارهين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكارهين للكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التقى وعلى التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وجميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يكفينا شرورها وأن يكفينا شر أهلها، وأن يدفع الفتن عن جميع بلاد المسلمين. أسأل الله أن ينزل الخير والبركة والأمن والسكينة والطمأنينة على قلوبنا وعلى بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا إن بعض بلدان إخواننا قد أصيبت بالفتن وتمزقت وتفرق أهلها، اللهم فاجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على